الحرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان، مع مدخل جديد من مداخل الشيطان لبني الإنسان، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. نتعرف في هذا اللقاء عن مدخل جديد، ألا وهو عقوق الوالدين. كمدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان، فلا بد أن نعلم جميعا أن للوالدين حقا عظيما وفضلا بعد فضل الله جليلا كريما. فالوالدان إذا ذكرتهما ذكرت البر والإحسان، إذا ذكرتهما أسعفتك الدموع العينان. مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا لك مشيبهما، وقفا على عتبة الدنيا وهما ينتظران منك قلبا رقيقا وبرا عظيما. فالجنة لمن برهما والنار لمن عقهما، فطوبى لمن أحسن إليهما ولم يسئ لهما، طوبى لمن أعزهما ولم يذلهما، طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما، طوبى لمن نظر إليهما نظرة رحمة وود وإحسان. فتأمل صغرك وضعفك حال طفولتك، وتذكر معاناة أمك منك، وذلك حينما جعلت بطنها لك وعاء ودمها لك غذاء. تأمل حملها لك في بطنها 9 أشهر تحمل معها الآلام والزفرات، فكل شيء لديها يهون إذا رأتك صحيحا سليما معافى. ووالله ثم والله إنها لترى الموت بعينيها وتذوق من الآلام ما يود المرء أن يكون معه نسيا منسيا، لكنها بعاطفتها الجياشة آثرت صحتك على صحتها ونجاتك بهلاكها. إنها عند رؤيتها لك تنسى جميع الهموم والآلام، وتعلق عليك بعد الله كل الآمال. ومع هذا كله، للأسف الشديد، نعيش زمانا عظمت غربته واشتدت قربته، فلم يرحم الأبناء دموع الآباء، ولم ترحم البنات شفقة الأمهات. فنرى على صفحات جرائدنا اليومية وفي وسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية من يعتدي على أبيه بالقتل أو أمه بالضرب. هذا واقع مرير تحياه أمتنا اليوم. هذا ابن عاق يأخذ أمه إلى دار المسنين ولم يزرها حتى تردت حالتها، فطلبت من مسؤول الدار أن يتصل بولدها لتراه وتقبله قبل موتها، فسبقتها دموعها قبل أن تسمع جواب الولد بالرفض والاعتذار بضيق الوقت وكثرة الأشغال والأعمال. فلما توفيت الأم اتصلوا بذلك الولد لإخباره فقال: أكملوا إجراءاتكم الرسمية وادفنوها في قبرها لأني مشغول. هكذا يقول: أنا مشغول، ادفنوها في قبرها. إنه العقوق، مأساة العقوق التي نحياها اليوم. وهذا آخر كانت أمه تعيش معه في البيت، فلما ضجر منها أخذها معه في سيارته وذهب بها إلى شاطئ البحر وتركها هنالك، وأعطاها ورقة صغيرة وقال لها: انتظري حتى آتيك. فمكثت تلك المسكينة ساعات وساعات تمني نفسها أن ولدها سيأتيها. وبعد غروب الشمس، وبعد أن أرخى الليل سدوله، جاءها رجل فاستغرب بقاءها في هذا المكان وحدها وسألها عن شأنها، فقالت: إن ولدي أتى بي إلى هنا وقال انتظري حتى آتيك وأعطاني هذه الورقة. تخيلوا، أخذ الرجل منها هذه الورقة، تخيلوا وتصوروا ماذا قرأ فيها. قرأ فيها: يرجى ممن يقرأ هذه الورقة أخذ هذه العجوز إلى دار العجزة، إلى دار المسنين، نعوذ بالله من العقوق والحرمان، إنه أكبر الكبائر، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلت لا يسكت. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ومما لا شك فيه أن العقوق مراتب ودرجات، فعقوق الأمهات إثمه أشد وعقوبته أغلظ، لأن الأم ضعيفة. لقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاثا، ذكر الأم ثلاثا وذكر الأب مرة واحدة. هذا يدل على مكانة الأم ومنزلة الأم، تقدم على الأب. نعم، فالأم ضعيفة، وأذى الضعفاء إثمه أشد وعقوبته أغلظ. لذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. فبين هنا عقوق الأمهات، فالعقوق مراتب ودرجات. عقوق الأمهات إثمه أشد عقوبته أغلظ، لأن الأم هي أحق الناس بحسن الصحبة، ولأن الأم ضعيفة. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وواد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بل بين صلى الله عليه وسلم أن العاق لا يدخل الجنة، محروم من دخول الجنة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: ثلاث حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث. والديوث هو الذي لا يغار على أهله، هو الذي يقر بالخبث في أهله. وأيضا بين صلى الله عليه وسلم أن العاق لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. بل بين صلى الله عليه وسلم أن العاق ملعون، مطرود من رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، أي علامات وحدود الأرض، أي علامات وحدود الأرض، ولعن الله من سب والديه، إما سب والديه مباشرة أو تسبب في لعن والديه، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. واللعن هو الطرد من رحمة الله، قال ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة. فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل به وارتبط منه بسبيل فقد لزمه ذلك. قد لعن الله إبليس، جعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. وإذا كان اللعن من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. لعن الله من سب والديه. واعلم أخي الحبيب أن الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، وهذا مشاهد في الواقع. هذا ابن عاق يضرب أباه على وجهه أمام الناس، ولما رأى الناس هذا الموقف انقضوا على الولد ليقتلوه، فيقول لهم الوالد: دعوه. ثم بكى وقال: والله منذ 20 سنة وفي نفس المكان صفعت أبي على وجهه. فالعقوق دين لا بد من قضائه. ثبت عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان يعجلهما الله في الدنيا: البغي، أي الظلم، والعقوق. فيا أيها الابن، كما تزرع تحصد، وكما تدين تدان. فمن يزرع المعروف يحصد الخير، ومن يزرع الشر يحصد الندامة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل عاقبة الإساءة إلا الخسران؟ فكما تفعل بوالديك سيفعل بك، كما عاملتهما بالعصيان والإساءة سيرزقك الله بولد من صلبك ينتقم منك وينغص عليك عيشك ويذيقك الآلام، وتستنجد بالله فلا ينجدك، وتستغيث بالناس من شره ولا مغيث، لأنه جزاؤك ونتيجة عملك ذلك بما قدمت أيديكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. فكما تدين تدان. من يزرع الخير يحصد هذا الخير، من يزرع الشر يحصد الندامة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا بد أن يراجع كل واحد منا نفسه: هل أنا واقع في عقوق؟ هل أنا أسير خلف الشيطان الذي يأمرني بقطيعة رحمي ويأمرني بقطيعة أبي وأمي وأخي وأختي ويأمرني بعصيان أبي وأمي، لا بد وأن يراجع كل واحد منا نفسه. واعلم أخي الحبيب أن من العقوق أن يحزن الولد والديه، هذا من العقوق أن يحزن الولد والديه وأن يتسبب في بكائهما. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. عن الحسن قال في تفسير قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، فإن أول ما يعرف من غضب المرء شدة نظره إلى من غضب عليه. هذا من العقوق، حدة النظر للوالدين، بكاء الوالدين، حزن الوالدين، أيضا سب الوالدين، إما سبهما مباشرة أو أن تتسبب في سبهما ولعنهما. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. تسبب في سب ولعن وشتم والديه. أيضا من العقوق أن يتبرأ الولد من والديه أو أن يتكبر على والديه. لقد ورد الوعيد الشديد في حق من عق أصدقاء والديه، فكيف بمن عق والديه؟ لقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بأعرابي في سفر، وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فأمر له ابن عمر رضي الله عنهما بحمار كان يستعقب عليه أن يركب عليه، ونزع عمامته من رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيك درهمان؟ يعني بدلا من كل هذا كان يكفيك أن تعطيه درهمين خلاص، أما يكفيك درهمان؟ قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. الله أكبر. إذن أن تعق أصدقاء الوالدين هذا من العقوق للوالدين. نعم، فلا يجوز للابن أن يتبرأ من والديه ولا أن يتكبر عليهما، بل يحرم عليه من باب أولى وأحرى أن يضربهما أو أن يسبهما، إما مباشرة أو أن يتسبب في ذلك عن طريق آخر. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن عقوق الوالدين. اعلم أخي الحبيب أن العقوق لا ينفع معه عمل، لا صلاة ولا صيام ولا حج، كما ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر. ويخشى على العاق أن يحرم التوفيق، وأن يختم له بالسوء، وأن يمنع من النطق بالشهادتين. اللهم عافنا يا رب. أيضا من العقوق قلنا أن يحزن الولد والديه وأن يتسبب في بكائهما، وأيضا من العقوق أن تنظر إليهما نظرة حادة. فالعقوق كما يكون بالقول والفعل يكون بمجرد النظر المشعر بالغضب والمخالفة. قيل للحسن: إلى ما ينتهي العقوق؟ إلى ما ينتهي العقوق؟ قال: أن يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إليهما. هذا دليل على العقوق. ولقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وصمت رمضان، وأديت زكاة مالي، مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه وقال: ما لم يعق والديه. يعني هذا شرط، ما لم يعق والديه. فاعلم أخي الحبيب أن أعظم الحقوق علينا على الإطلاق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق الوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بذلك في جملة آيات من كتابه العزيز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك في جملة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وكلما جاء التذكير بأمر معين دل ذلك على أهمية هذا الأمر، وكلما تكرر التذكير بأمر معين دل ذلك على أهمية هذا الأمر. فمثلا يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كلما اقترن الأمر بشيء معين له أهمية قصوى كان للأمر المقترن به أهمية أيضا، وهذا والذي قبله متوافران في حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بل لقد أخذت العهود والمواثيق على الأمم من قبلنا لرعاية هذا الحق والقيام به وأدائه. فقال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. كما قرن شكرهما بشكره فقال: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيضا انظر إلى وصية رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن بالوالدين. يقول الله تعالى في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبعد النهي عن الشرك أتت الوصية بالوالدين. وقال تعالى أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فلاحظ معي في هذه الآيات الكريمة التي نهى ربنا جل وعلا فيها أولا عن الشرك، ثم أكد في وصيته على الوالدين أو أمر بعبادته وحده لا شريك له، ثم أكد على الوالدين. وفي معرض الثناء على الأنبياء ومدحهم في القرآن يأتي الثناء عليهم، لماذا؟ لبرهم بالوالدين، لبرهم بوالديهم. فمثلا يقول الله تعالى في شأن يحيى بن زكريا عليهما السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وها هو عيسى عليه السلام يتكلم في المهد ويقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أيضا انظر إلى شيخ الأنبياء وأبيهم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، كيف عامل إبراهيم أباه، كيف خاطب إبراهيم أباه الذي كان يصنع الأصنام لتعبد من دون الواحد الديان سبحانه وتعالى، لا ليعبدها فحسب، بل كان يقوم بنحتها وصناعتها لتعبد من دون الله. كيف خاطب إبراهيم أباه؟ خاطبه بأرق عبارة تفيض برا وإحسانا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف خاطب أباه بأرق عبارة: يا أبتي، يا أبتي. لذلك رزق إبراهيم عليه السلام بإسماعيل بعد 86 سنة من عمر الخليل عليه السلام، ولما قال له: إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فما أروع عاطفة البنوة حين تلتقي مع عاطفة الأبوة على أمر قد جمع بينهما على هدف واحد، هو التفاني، التفاني في مرضات ربهما تبارك وتعالى. هل اعترض إسماعيل على أبيه؟ كلا، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وسجل القرآن هذه القصة في سورة الصافات، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. ولقد قال الشاعر في هذه القصة: فاضت بالعبرة عيناه، وأضناه الحلم وأشقاه، شيخ تتمزق مهجته، تتندى بالدمع لحاه، ينتزع الخطوة مهموما، والكون يناشد مسراه، وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه، والحيرة تثقل كاهله، والحيرة تثقل كاهله وتبعثر في الدرب خطاه، ويهم الشيخ لغايته ويشد الابن بيمناه، بلغ في السعي نهايته والشيخ يكابد بلواه، لكن الرؤيا لنبي صدق وقرار يرضاه، والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر وأقصاه، وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه، ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لم أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فداه الله جل وعلا بذبح عظيم، جعل هذا الكبش سنة متبعة في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانظر إلى خاتم الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كان من خبره كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. وقال أبو الطفيل، كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، فكان يقسم عليه الصلاة والسلام لحما، فجاءته امرأة فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام لها وأجزل لها العطاء، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعت. وكان يقول عن حاضنته أم أيمن: هي أمي. وكان إذا رأى حليمة السعدية وهي مرضعته صلى الله عليه وسلم قام لها وأكرمها وأجزل لها العطاء. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد بين عليه الصلاة والسلام منزلة البر من بين سائر المنازل لما سأله ابن مسعود كما في الصحيحين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم البر على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، ومن ثم يقدم البر على ما دون الجهاد من المنازل، يقدم على السفر إذا لم يكن بسفر فريضة كحجة الفريضة مثلا، يقدم على طلب العلم حتى ولو كان علما شرعيا، يقدم بر الوالدين على طلب العلم ولو كان علما شرعيا. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقدم منزلة البر على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. لما فقه الصالحون هذا الأمر ضربوا أروع الأمثلة في بر الوالدين والإحسان إليهما. ها هو علي بن الحسين لما قيل له: إنك من أبر الناس بأمك ولا تأكل معها في صحفة واحدة، فقال: أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها إليه فأكون قد عققتها. الله أكبر على هذا الفهم. وثبت عند البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسكن في بيت وأن أمه كانت في بيت آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها وقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله، فتقول: عليك يا بني ورحمة الله، فيقول: يا أماه رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. الله أكبر. أيضا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أزعرت ركابها لم أزعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، أي ولا بطلقة من طلقات الولادة الواحدة. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت منك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. فكم ليلة باتت بهجرك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، فكم غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها، حنوا وإشفاقا وأنت صغير. فضيعتها لما كبرت، فضيعتها لما كبرت، وطال عليك الأمر وهو قصير. فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وواه لأعمى القلب وصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير، فأنت لما تدعو إليه فقير. إخواني، لا بد أن نعلم أن للوالدين حقوقا وواجبات، وإذا كانت النفوس السوية مجبولة على حب من أحسن إليها، فإن من شرائع الدين وسمات المروءة وضرورات العقل أن يقابل الإحسان بالإحسان. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن حقوق الوالدين علينا أولا محبتهما وتوقيرهما على من سواهما. ثبت عند البخاري في الأدب المفرد أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ قال: هذا أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: لا تسمه باسمه، يعني لا تنادي على أبيك باسمه، لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. هذا هو الأدب مع الوالدين، لا تنادي على أبيك أو على أمك بأسمائهم، بل قل يا أبي، قل يا أبي، قل يا أمي. لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه، هو الذي يمشي أمامك، لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. محبتهما وتوقيرهما على من سواهما. ثانيا، الإحسان إليهما في القول والعمل والحال. الإحسان إليهما بكل ما تشمله كلمة الإحسان من معاني. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، أن تحسن في قولك، أن تحسن إليهما في أفعالك، في عملك، في القول والعمل والحال. ثالثا، من حقوق الوالدين علينا الدعاء لهما، الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات. قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول الله تعالى: هذا باستغفار ولدك لك. إن ولدك يقول: اللهم اغفر لأبي، أو اللهم اغفر لأمي. وكما هو معلوم أن الجنة درجات، قال صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قد يدخل العبد أدنى درجات الجنة، هو في الجنة ولكن في أدنى الدرجات، فيرفع إلى أعلى درجات الجنة، فيسأل ربه: يا رب أنا لا أستحق هذه الدرجة، أنى لي هذه؟ فيقول الله تعالى: هذا باستغفار ولدك لك. إذن هناك شفاعة من الأحياء للأموات، كشفاعة الأبناء لآبائهم الذين ماتوا. فينبغي عليك دائما أن تدعو لوالديك، سواء هما على قيد الحياة أم قد ماتا، وهذا من باب الإحسان بالوالدين ومن حقوقهما علينا، الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات. رابعا، صلة أهل ودهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أن تصل أقارب الأب، أقارب الأم، أصدقاء الأب حتى بعد وفاته، أصدقاء الأم، أن تقومي بصلتهم. هذا من باب البر والإحسان بالوالدين حتى بعد وفاتهما. خامسا، قال العلماء: من حقوق الوالدين علينا النفقة عليهما، إذا كانا محتاجين للنفقة وعند الولد ما يزيد على حاجته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على الولد الموسر أي الغني أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه، قاطعا للرحم، مستحقا لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. والعمدة في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وأيضا حديث الترمذي لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، أي أن يأخذ مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فقال بعض أهل العلم: إذن إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده، يأخذ ما شاء، بشرط إلا إذا كان الوالد فاجرا أو مبذرا أو يضيع المال في معصية، فالله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فلو كان هذا الأب يضيع المال في معصية لا يجوز إعطاؤه، كما ذكر أهل العلم في تعليقهم على هذا الحديث. أو كان الولد قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، إذا كان الولد يعني قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فعندئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان غنيا وعنده مال بزيادة، ما المانع أن ينفق؟ بل يجب عليه أن ينفق على أبيه وعلى زوجة أبيه وإخوته الصغار، على أمه، هذا واجب عليه، هذا على الولد الموسر أي الغني. إذن من حقوقهما النفقة عليهما، إذا كانا محتاجين للنفقة وعند الولد ما يزيد على حاجته. أخي الحبيب، نصيحتي لك وأنت أيتها الفاضلة: إياك ثم إياك أن تتأفف من شيء تراه أو تشمه منهما أو من أحدهما، فاحذر، احذر من الملل القليل والكثير، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. إياك أن تتأفف من شيء ترى أو تشمه منهما أو من أحده، اصبر عليهما كما صبر عليك وأنت صغير. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يقول النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. فالبعض يظن أنه قد قام ببعض هذه الحقوق يبقى أدى ما عليه وزيادة كما نسمع من البعض. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فمن الصعوبة بمكان أن يؤدي الولد حق والديه عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المقام أن يعيننا على بر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. اللهم أعنا على الإحسان إلى الوالدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا على صلة الرحم والإحسان إلى الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا على طاعتك. اللهم آمين. للحديث بقية في برنامجكم مداخل الشيطان، مر الوقت معكم سريعا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يسترني وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.